وهل يجوز شراء الذهب بالبطاقة الإلكترونية بطاقة الصراف الآلي من محلات الذهب؟
والله هذه محل تأمل ونظر، والأقرب أنه إذا سلم ودخل الحساب دخل حساب في حسابه في الحال أنه هذا قبض، وهو ما قبض، لكن بواسطة دخل الحساب في الحال والله هذا مثل قبض. وعلى كل حال ينظر إلى هذا، يمكن ينظر الفتوى بجهة الدائمة وهذه الفتوى لما ظهر لهم فتوى في هذا، لكن يعني المعنى يقتضي هذا أنه يعني قطع من الحساب وأدخل في الحساب في الحال إن هذا قبضه. نعم.
ويسأل عن ذبح البقرة القادم من سفر، هل يكون سنة؟
قادم سفر أسأل سنة يعني في نظر الله جائز لا بأس باب الفرح، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقرة وغير بقرة، مثل ما فعل الآية القادم من سفر جعلوا وليمة وعزموا الجيران دعوا الجيران، من هذا الباب أخذ من هذا الحديث وسيكون سنة وجائز أن سيكون السنية من فعل عليه الصلاة والسلام، يعني فيه يقول بأنه مستحب فيه في نظر، قد يقال أنه مستحب لما فيه من تآلف وجمع القلوب والبهجة والسرور، ليس بعيد يقول بأنه مستحب. نعم.
السؤال الأخير يقول هل يجوز للرجل الذي يقسط على الناس سيارات أن يقول للمستدين بقي عليك 20 قسطا ب30,000 ريال ولكن سأسقط عنك 4,000 على أن تأتي بالمبلغ الباقي كاملا، فهل هذا من ربا الجاهلية؟
لا، هذا ضد الربا، هذه سمع عندها ضع وتعجب، فإذا كان لها أقساط 30 قسط مثلا مؤجلة على 30 شهر ثم قال له لو عجلت الأقساط لي الآن أسقط عنك بعضها، لو عجلت لي الآن الأقساط أسقط عنك 5 أقساط 25، لا بأس، هذا ضد الربا، هذا فيه ضع وتعجل، صابنا لا بأس به، الربا ضد هذا، الربا يزيد عليه هذا نقص، هذا أسقط عن المدين ونفع المدين، أسقط عنه بعض الأقساط وكل منهم منتفع، فالدائن ينتفع بتعجيل الأقساط إليه والمدين ينتفع بإسقاط بعض الأقساط عنه، كل منهم ينتفع كل منهم منتفع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه إن خير الناس أحسنهم قضاء. حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر قال سمعت زيد بن أسلم قال أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله غير أنه قال فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء. حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا، فقال لهم اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، قال فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث فيها جواز اقتراض الحيوان، وأنه لا بأس بأن يقترض الإنسان الحيوان كما يقترض الدرهم والدينار والمتاع يتسلف ويعطي بعيرا ثم يعطيه بدله، أعطيه بقرة أو شاة، لا بأس باقتراض الحيوان كما يقترض الدراهم والأمتعة وغيرها. وفيه مشروعية رد القرض بخير منه، وأنه لا بأس بزيادة في القرض إذا لم تكن مشترطة في العقد، سواء كانت الزيادة في الكمية أو في الكيفية. فالزيادة في الكمية كان يقترض 100 فيرد عليه 120، وزيادة في الكيفية كان يقترض منه بعيرا بكرا ثم يرد عليه رباعيا، البكر هو الذي له أقل من 6 سنين، ثم يشتري له بعيرا رباعي له 7 سنين أو 8 سنين يرد عليه. وهذا هو معنى قول في الحديث أعطوه سنا خيرا من سنة، اختار النبي صلى الله عليه وسلم رباعيا قال اشتروا له سنة فأعطوه سنة، يعني خيار بكر استثمر منه بكرا فأعطوه سنة بكر أقل من 6 سنين أو 6 سنين فأقل. فقالوا لا نجد إلا سنا خيرا من سنة، أي أكبر منها، ما نجد ب6 سنين، ما نجد إلا ب7 سنين أو 8 سنين. فقال اشتروه فأعطوه فإن خير الناس يحسنهم قضاء. وفي مشروع حسن التقاضي، حسن الأداء وحسن التقاضي، وأن يشرع المسلم أن يكون حسن التقاضي في طلب الدين، وكذلك المدين عليه أن يحسن الأداء، حسن الأداء من المدين وحسن التقاضي من الدائن. وفي أنه لا بأس بالاستدانة والقرض، وأنه إذا احتاج الإنسان للاستدانة والقرض فلا حرج، وأنه لا ينقص من قدره، لكن ينوي، لابد أن ينوي أداءه. أما إذا أخذ أموال الناس ولا يريد قضاءها ولا أداءها فإن هذا يكفيه الله، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد أداءها فأتلفه الله. نعم. وكذلك فيه بمعاملة الرئيس في أحد أفراد رعيته، وأنه لا حرج في كون الرئيس أو العالم أو الكبير أن يقضي حوائجه بنفسه، يستدين، وأنه لا حرج في ذلك ولا غضابة، ومنصوبا في غضابة، ولا يضر الإنسان كون عالم أو داعية أو كبير يقضي حوائجه بنفسه، لا حرج في ذلك، يبيع ويشتري إذا احتاج، يشتري حوائج أهل من الدكان أو من البقالة أو من السوق، ولا حرج في ذلك ولا غضابة. فالنبي أشرف الخلق يليق بنفسه، يشتري لأهل ما يحتاجون، وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام فيستدين. نعم. وفيه دليل على أن الدنيا ليست دليلا على محبة الله للعبد، وليس الفقر دليل على إهانة الله للعبد، فالدنيا ليست مقياس وليست ميزان، فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الدين الله الدين فقد أحبه. فقد أنكر الله على الإنسان الذي يظن أن تضييق الرزق دليل على إهانته، وأن بسط دليل على إكرامه، فقال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. والمال والسلطان والجاه ابتلاء وامتحان من الله للعبد، قد يكون خيرا وقد يكون شرا العبد. فإذا استعمل الإنسان المال في وجوه المشروعة، كسبه من وجوه المشروعة، وأنفقه في الأموال في الوجوه المشروعة كان خيرا له. كذلك السلطان والجاه إذا استعمل في طاعة الله جعله خادما للدين وتابعا لنفعه، وإن استعمله ضد ذلك كان شرا وبالا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه وقال خياركم محاسنكم قضاء.
حديث صحيح الرجل الذي أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن على أنه إذا أغلظ الدائن على المدينة أن يتحمل ويصبر، لأن لصاحب الحق مقالب. ولهذا لما أغلظ هذا الرجل ولم يحسن التقاضي عن النبي صلى الله عليه وسلم هم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالب. ولكن المشروع للدائن أن يحسن التقاضي، والمشروع للمدين أن يحسن الأداء كما قال إن خير الناس أحسنهم قضاء. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فقال أعطوه سنا فوق سنه وقال خيركم أحسنكم قضاء. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو.
هذا فيه دليل على أنه لا بأس ببيع العبد بعبدين والحيوان بحيوانين، وأنه لا برادات في العبيد والحيوان، ليس فيه ربا. بعبد بعبدين، حيوان بحيوانين، بعير ببعيرين، فقرة ببقرتين، شاة بشاتين، عبد بعبدين، لا حرج في ذلك ولا مرابة فيه. وفي حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لما بايع هذا العبد على الهجرة لم يعلم أنه مملوك. جاء سيده يطلبه فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن من الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم والسماع له. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال
مثل بيع سيارة بالسيارتين، أرض بأرضين، بيت ببيتين، كان حل حرج فيه، ليس فيه ربا، يعني ليست نقود وليست ربويات، ليست مما يكال ويدخر من المطعومات. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النقعي فقال حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد.
نعم. وهذا فيه فوائد، منها جواز البيع والشراء إلى أجل، وجواز البيع نسيئة سواء كان الأجل واحدا أو مقسطا، وهو ما يسمى ببيع التقسيط. يشتري مثلا سيارة ب50,000 مقسطة، كل شهر يحل قسط، أو مقسطة على نجمين، كل شهرين يحل، أو كل سنتين يحل قسط، لا حرج في ذلك. وهو كالإجماع من أهل العلم بيع التأجيل لا بأس به. ومعلوم أن بيع التأجيل ليس كالبيع الحاضر. السيارة إذا كانت تساوي 50,000 بيعها بالحاضر، إذا باعها مؤجلة يزيد على 70 أو 80. والبيع بالأجل لا بأس به، وكل يجمع من أهل العلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. العدل على بيع تأجيل تقسيط، وفيه دليل على جواز معاملة اليهود وأهل الكتاب والمشركين والبيع معهم والسلام، وأنه ليس هذا من الموالاة، ليس من الموالاة في شيء. الموالاة هي معاشرتهم ومصادقتهم وزيارتهم بدون حاجة. أما تولي الكفار هذا يرد على الإسلام، توليهم يعني محبتهم ومحبة دينهم ونصر الله وإعانتهم على المسلمين بالسلاح أو بالرأي أو بالمال، هذا ردة أعوذ بالله. وموالاتهم معاشرتهم كبيرة. أما البيع والشراء معهم فهذا ليس من الموالاه، لا حرج في البيع مع اليهود والنصارى واهل الكتاب، كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وعامل اهل خيبر واشترى من مشرك وانا من. ولكن لا يجوز اقرارهم في جزيره العرب ولا ابقاءهم تاجيرهم او ابقاءهم في جزيره العرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ابقى في جزيره العرب دينار، قال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وإنما يأتي فلا يجوز استخدام الكفرة ولا استخدامهم، استخدام عمال إلى بلاد العرب أو استخدام خدم أو خادمات كفرة لا يجوز. ولكن إذا جاء المشرك أو الكافر في وقت محدد مثل مفاوضة من ولاة الأمور، أو جاء في وقت محدد يبيع سلعته مدة أيام معدودة ثم يرجع إلى بلده، أما أن يمكن عجار فلا يجوز ذلك. فتسهل الناس في هذا الأمر، ولا سيما في العمال والخدم والخادمات، حصل من ذلك شرور كثيرة وبلاء عظيم، حتى وقع كثير، حتى وقع بعض في الزنا والخادمات، كذلك سائق السيارات حصل فواحش في نساء مخدوميهم، حصل شر عظيم. كذلك أيضا من ظهارهم لدينهم ومن الإحسان ومن كثرة مشاهدة الكفار والاحتكاك بهم، وإذا كثر الإنساس قل الإحساس. نسأل الله السلامة والعافية. وفيه جواز الرهن في الحضر، وأنه لا بأس بالرهن في الحضر، كما قرر ذلك جماهير العلماء. وأما قوله تعالى: وإن كتم على سفري ولم تجد كاتبا فرهن مقبوضة، هذا لبيان الأغلب، لبيان الأغلب، خلافا لداود ومجاهد. قال داود الظاهر قال أنه لا يجوز الرهن إلا في السفر، أخذا بالآية من الآية، الصواب أنه لا حرج كما في هذه الحديث أنه يسمى الرهن هو في الحضر. فيه ما أصاب عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد، هو سيد الخلق، اشترى طعاما لأهله شعير ورهنها درعا من الحديد. فيه أنه لا بأس برهن آلة الحرب لأهل الذمة، أما الحربي الكافر الحربي فلا يعطى، فلا يعطى ولا يعامل معه، لا يعامل. الحربي ليس بينه القتال، كافر الحربي لا يباع معه ولا يشترى ولا يرهن معه على الحرب، ولا يطعم ولا يسقى، ويترك حتى يموت ويقتل. أما الكافر ذمي الذي مستأمن الذي يدفع الجزية تحت الدولة الإسلامية، أو مستأمن يستخدم أو معاهد، فهذا لا بأس بمعاملته ولا يجوز قتله ولا أخذ ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. في هذه الحديث أنه لا بأس برهن على الحرب عند الذمي. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود ويريد هنا السؤال: لما لم يتعامل مع المسلمين؟ لما لم يأخذ؟ لما لم يشتري من المسلمين؟ فلا يجعل من المسلمين شيء. اشترى من اليهودي 30 صاع من الشعير وأهله يحتمل أنه ليس لم يكن هناك متوفر عند المسلمين شيء، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التخفيف على أصحابه لأنهم لا يرضون أن يعطيهم ثمن. أو لبيان الجواز ومعاملة هذا الكتاب أو لغير ذلك من الأسباب. نعم.
وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديث. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد واللفظ ليحيى قال عمر حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
نعم. وهذا في مشروعية السلم. في الحديث السابق هي جواز الرهن في السلم والسلم والسلف. يقال سلم ويقال سلف، وهو تقديم الثمن وتعجيل المثمن. تعجيل الثمن وتعجيل المثمن عكس الدين، عكس التعجيل. بيع التعجيل، بيع التعجيل يقدم المثمن ويتأجل الثمن. فبيع الدين تشتري سيارة من شخص 50,000 فتقبض السيارة وهي المثمن والثمن مؤجل 50,000. السلم بالعكس، تقبض الثمن ويؤجل المثمن، وهو أن يسلفك شخص أو يسلمك سيارة في الذمة، موصوفة في الذمة، والثمن مؤجل. لكن لابد من الإتيان بشرط السلم، هو أن يكون إذا كان مكيلا يكون كيل معلوما، وإذا كان موزنا يكون وزن معلوم، ويكون الأجل معلوما. لابد أن ينضبط الصفات ويكون الأجل محددا. فمثلا يسلمك شخص سيارة 50,000 فتدفع على 50,000 والسيارة تكون في الذمة مؤجلة، يكون الأجل بعد سنة أو بعد 6 أشهر، ويكون أوصافها معلومة، صفة كذا، مدير كذا، سيارة يابانية أو كذا أو غيرها، وصفها كذا، مديرها كذا، تكون مربوطة بالصفات، ويكون الأجل محدد، ويكون الثمن معجل، كل منهما ينتفع. فالبائع ينتفع بالثمن، يقضي به حوائجه، ثم إذا جاء الأجل يشتري له، ولا يستطيع أن يكون عنده. قد يسلف في أكياس السكر أو رز، تعطيه مثلا 50,000 100 كيس سكر و 100 كيس رز وصوفه في الذمة، إذا جاء الأجل بعد سنة يشترى له. أو يسلف في تمر، يكون فلاح، سيعطيه من نخلة أو غير نخلة 100 كيلو سكري أو نبتة صيف، ويكون الثمن معجل مثل 5,000 أو 10,000 موصوف نوع التمر محدد الأجل، فلا بأس. هذا البيع السلم عكس بيع التأجيل، وداخل في بيع الدين، وداخل في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا البيع سواء كان المؤجل الثمن أو المؤجل المثمن. نعم.
حدثنا شيبان،
ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يسلمون في التوار السنة والسنتين أقرهم على ذلك، يسلفون يعني يأخذون الثمن دراهم معجلة والثمار مؤجلة بعد سنة والسنتين، لكنه عليه الصلاة أمرهم بضبط ضبط الوصف وضبط الأجل، فقال من أسلم في شيء وخلافه من أسلم في تمر أو في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لا بد أن يحدد الوصف. إذا كان مكيل حدد الكيلو، إذا كان مكيل يكون 100 صاع، إذا كان موزون 100 كيلو مثلا، والأجل محدد على سنة أو سنتين أو ستة أشهر. نعم.
حدثنا حبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن ابن نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى أجل معلوم. وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، فقيل لسعيد فإنك تحتكر، قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
عن سعيد
قال كان سعيد بن المسيب يحدث
الحديث السابق فيها على جواز الرهن في البيع وفي السلام، فمثلا إذا أسلم سيارة أعطاه ثمن مقدم قال أعطني رهن لي شيء حتى تأتي بالمسلم فيه، فلا بأس من الرهن في السلام وفي البيع المؤجل. نعم. عمن حديث
قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، فقيل لسعيد فإنك تحتكر، قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ.
نعم. وهذا الحديث تحريم الاحتكار، ولا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ الآثم كقوله تعالى لا يأكله إلا الخاطئون أي الآثم، والخاطئ هو الآثم وزنا في معنى. أما المخطئ فهو ضد العامل، المخطئ غير الخطأ، المخطئ ضد العامل، والخاطئ الآثم في تحريم الاحتكار لما فيه من الضرر على الناس، والاحتكار يكون في الأقوات في الأطعمة وغيرها، فذلك بأن يشتريها وقت الغلاء ويضيق حتى يضيق على الناس في وقت الغلاء وقت قلة السلعة يشتري قلة الأطعمة يشتري ويخزنها عنده ثم يبيع الغلاء. والجمهور على أن الاحتكار يكون في الأقوات لأن هي اللي تحتاج الناس إليها، ولا يكون الاحتكار في غير الأقوات. وقيل إن أيضا أن غير الأقواس كذلك، وهذا هو الصعب، أن إذا احتاج الناس إلى سلعة يكون حكمها حكم الطعام لوجود العلة ودفع الضعف. يحتاج الناس إلى سلعة ولو لا تكون طعاما فلازم الإنسان أن يحتكرها. أما إذا اشترى الإنسان الطعام في وقت الرخص فلا حرج، فالرخص مباعة في وقت لا حرج، لكن من يعطى أنه يشتري في وقت الغلاء قلة الأقوات ثم يضيق على الناس ويبيع بالغلاء لا يحتكر إلا خاطئ، هذا نهي معنى النهي، ويفيد النهي والتحريم، لأن النهي على الشيء يدل على نفيه، يلزمه من النفي، واللازم يدل على المزول. نعم. نعم، إذا احتاج الناس الناس بحاجة إليها دفع للضرر. الجمهور على أن الفكر يكون في الأقوات خاصة، لكن الصواب أن يقاس عليها غيرها إذا كان الناس يحتاجوا إلى سلعة ولو لم يكن طعاما، فلا يجوز للإنسان أن يحتكرها ويضيق على الناس. نعم. لأن المعنى يقتضيه، العلة دفع الضرر على الناس، إذا كان الناس يلحقهم ضرر في السلعة فلا يجوز أن يحتكرها ويشتريها في وقت الغلاء ويضيق على الناس. نعم.
قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر.
قال مسلم يعني ما مسلم، حدثني بعض أصحابنا، هذا مجهول، هذا البعض، هذا من الآثار المقطوعة، الآثار المقطوعة قليلة في صحيح مسلم تقارب 14، هذا منها مقطوع، حدثني بعض أصحابنا مجهول، هذا البعض مجهول يكون منقطع. نعم. قال وحدث قال مسلم
قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى.
أما قول سعيد المسيب وما كان يحتكر فقيل له قال كان معمر يحتكر، هذا يعني كأنهم تعولا أن هذا الناس ليس بحاجة إليه في نوع من الطعام من الزيت أو غيره، فتعولا أن الناس ليس بحاجة إليه، ثم احتكار لأنهم اشتروا للزيت في وقت، وتعولوا أن الناس ليس بحاجة إليه وأن هذا ليس بحاجة معه.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي حاء وحدثني أبو الطاهر
من احتكر على المسلمين طعامه ضربه الله بالجذام والإفلاس، لك احتاج إلى مراجعة السند الحديث.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح.
هذا في التحذير من كثرة الحلف، وأنه يفرج السلعة ثم يمحق البركة، الحلف منفقة للسلعة يعني يروجها ويدرجها، فليحلف والله اشتريت بكذا، والله ما بعت بكذا، والله ما دخلت عليه بكذا، يطمئن مشتري يسمع يحلف والله ما بعت على أحد من غيرك بأكثر أقل من كذا، أو والله ما دخلت عليه بكذا، والله ما اشتريتها بكذا، يدرجها ويمشيها وينفقها بالحلف، لكن الله يمحق البركة. هذا فيه تحذير من كثرة الحلف في الشراء، وأنه منفق للسلعة يعني يروجها، ولكنه يروج ثم يمحق البركة. جاء في الحديث الآخر وعيد الشديد على من يكثر الحلف في بيعه والشراء، وأنه من الثلاثة المتوعدين الوعيد الشديد. ذكر منهم رجل لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يعني درج السلعة. قال ثلاثة لا يكلمه الله. وذكر منهم رجل لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. نعم، ويجب الحذر من تفريق السلعة حتى ولو كان صادق، ولو كان صادق، لأن هذا يدل على عدم توقيره لليمين تعظيمه، ولأنه قد يقع في الخطأ مثل الحلف. نعم، حلف ما في داعي للحلف، أقول ما في داعي للحلف، لا خصومة الحلف. نعم.
حدثنا أبو بكر
على الحلف، أنا ما بيعلم هذا، أما الحلف ما لا أعطي الحلف. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم.
والله تعالى قل واحفظوا أيمانكم، قل من احفظوها عن عدم التكثير، أو احفظوها عن كثرة الحلف، وداخل احفظوها عن كثرة الحلف، وعن احفظوها لأن كثروا عن اليمين إذا حلفتم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق.
نعم، إياكم تحذير، إياه للتحذير، إياكم تحذير من كثرة الحلف. ينفق يعني يروج، يروج السلعة ويدرجها ومشيها ثم يلحق البركة، البركة ممحوقة. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن نمير. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم.
نعم، هذا فيه مشروعية الشفعة، والشفعة انتزاع حصة الشريك بمثل ما باع به، من كان له شريك في ربعة أو حائط، ربع يعني الدار والحائط، الشركة الشفعة تكون في الثابت كالعقار، البيوت والعقارات والبساتين وغيرها. إذا كان له شريك فلا يجوز له نبيع حتى يؤذي شريكه، فإن أخذ وإلا فإن رضي وإلا باعها على غيره، وإذا لم يستأذنه فله الشفعة. فإذا باع شخص لكن أرض أو بيت شخص بين شخصين كل واحد منهم نصفه، فباع أحدهما نصفه ب50,000، زيد وعمر شريكان، كل واحد له نصف الأرض أو نصف البستان أو نصف البيت، فباع زيد على ربح 50,000 ولم يحفظ أخبر شريك عمر. عمر له أن ينتزع هذه الحصة من بكر ويدفع له، سلم 50 دفع للضرر، والحكم أنه دفع للضرر. اختلف العلماء هل تكون الشفعة خاصة بالثابت أو تكون الشفعة في المنقول. من العلماء جمهور على أن الشفعة لا تكون إلا في الثابت كالعقار الأراضي والبيوت والبساتين، يقول في كل ربعة أو حائط، وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الكتاب الشفعة في كل ما لم يقسم، وقوله فإذا وقعت الحدود وصلت الطرق فلا شفعة. وقيل إن الشفعة تكون أيضا في المنقول، تفعل للضرر السيارة إذا كسيت بالسيارة كذلك تفعل للضرر ولو كان منقولا، والشفعة تكون للشريك. وذهب بعض العلماء إلى أن الشفعة تكون للجار، ذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى أن الشفعة تكون للجار، والصواب أن الجار ليس له شفعة إلا إذا كان الطريق واحدا، يعني إذا كان الطريق واحد والممر واحد هذا حكم الشريك، دخل الضرر. وما جاء في الحديث الجار في الضرر الشريك. نعم.
عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
وهذا فيه تحريم منع الجار من وضع الخشب على جدار جاره لكن يتحمل، لأن هذا من حق الجار عليه. اللهم إلا إذا كان لا يتحمل أو يخشى عليه من السقوط، وإلا فإنه لا يجوز له منعه. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، يعني هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني السنة. وقيل المراد الخشبة، هذه الخشبة بين أكتافكم سجرا لهم عن عدم امتثال السنة. نعم. ومنعه منع الجار من غرز الخشبة على الجدار قد يسبب الشحنة ويكدر الخواطر. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد عن سعيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه.
بركة. سمع. بلوغ. نعم. ما يجوز ربا إسراف، لا شرط ربا، أقرض حيوان وتعطيه أكثر أحسن منه أو تعطيه أكثر فأقرضه مئة تعطيه 120 هذا ربا صريح، ما يجوز. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو ابن عم عمر بن الخطاب لأن أروى ظلمته وادعت أنه خشي من أرضها فقال كيف أخشي من أرضها وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين فيه دليل على أن الأرض سبع طبقات ويدل على أن قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن سبع سماوات بعضها فوق بعض فكذلك الأرض سبع أطفال بعضها فوق بعض وفي الرد على ما قال إنها سبع ثقالين يعني كان سبع ثقالين كيف يطوقه ويدل على الوعيد الشديد على من ظلم الأرض وأنه يكلف حملها أو يجعل طوقة في عنقه ويطول عنقه كما جاء أن الكافر في النار يعظم فيكون ضرس الكافر في النار أعظم من جبل أحد يعظم الخلق على صلى الله عليه وسلم والعافية في دليل على أن من ملك أرضا ملك قرارها وهوائها طوقهم خمس الأراضي فإذا ملك أرض يكون ملك القرار فليس لأحد أن يحفر تحت أرضه خندق ويقول أنا إني ما جئت بيته يقول ما تحت الأرض ملك له وكذلك الهواء فهواءها من فوق ليس أحد نبي فوق أرضه أو الأشياء فوق بيته لأن من ملك الأرض ملك قرارها وهواءها فالهواء له حكم الأرض ولهذا أفتى العلماء ويكبر العلماء بأن السعي في بين الصفا والمروة يكون في الدور الثاني ويكون في الأرض لأن الأرض وكذلك الطواف الدور الثاني لأن الهواء له حكم قرار وكذلك أيضا الذي يصلي على جبل أبي قبيس ويستقبل الكعبة وفوق الكعبة يستقبل الهواء هواء الكعبة سمته لأن الهواء له حكم قرار كل هذا مقصود من هذا الحديث ملك الأرض ملك قرارها وهواءها ولهذا فإن السعي يكون في الدور الثاني وإن لم يكن على الأرض على الهواء كذلك الطواف فيه دليل على إجابة دعوة المظلوم وأن دعوة المظلوم مجابة إن أروى خاصة سعيد بن زيد كذبت عليه ودعت أنه خشي من الأرض فدعا عليها قال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها فاقتلها في دارها فأجيبت دعوته فعمي بصرها ثم سقطت في بئر فيها فكانت قبرها ظاهرا أنها ما خرجت منها وأنها صارت البئر قبرها قبرا لها نعم
حدثنا أبو الربيع العتبي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت
كان مروان أمير المدينة ذاك ثم آلت إليه الخلافة نعم مروان بن الحكم نعم
قال
هو أول خلفاء بني أمية نعم
فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينها هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت.
ظاهر أن تركها لها الدعات ولم يأخذها، لكن في الحديث هنا قال لا أسألك بينة غير هذا. ظاهر أنه أتى ببينة وأنه أراد أن يأتي ببينة، لكن مروان قال لا أسألك بينة غير هذا الحديث، أنا في رواية الحديث يكفي هذا. رواية الحديث هو صحابي الجليل ناصر مسلم بالجنة، فلا يمكن أن يخالف الحديث. نعم.
قال اقتلها في أرضها.
نعم.
غير الأرض التي عليها
النزاع. هي الأرض
التي الأرض إليها.
نعم.
قال اقتلها في أرضها.
في أرضها التي ادعت عليها. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن أبي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة.
نعم. وهذا أبعد الشديد، فتزلزل له قلوب الحي، يطوق من سبع أراضين سبع طبقات، يطوق يجعل طوقا في عنقه أو يكلف حمله صلى الله عليه وسلم، من يتحمل هذا؟ نعم.
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث قال حدثنا حرب.
بعض الناس يتساهل في هذا ولا يبالي، تجده إذا سنحت له فرصة لضعف إيمانه يقدم المراسيم بينه وبين جاره، يقدمها شبر أو ذراع أو أمتار، لا يبالي. المهم أنه يستطيع، قال الناس الحال ما حل بيده والحرام ما عجز عنه ولم يستطع، إذا استطاع أخذ أمثال من ذلك من الأرض جاره، وإذا كان عنده بينة وعنده صك أحسن. نعم.
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو ابن شداد.
هذا الشاهد يقول تعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، هذا من عذاب كبير لمن عظلم الأرض، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم.
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو ابن شداد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال أخبرنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة فذكر مثله. حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع.
وهذا في لأن سبعة الأذرع تسع الإبل والحمير والأحمال، أحمال الحطب والحشيش التي كانت في الأزمان السابقة، سبب تبرع كافية لمرور البعير الذي عليه الحمل والحمر والخيل وغيرها. فإذا تغيرت الأحوال فإن الحاكم يجتهد. في هذا الزمان تغيرت الأحوال، صارت سبب تبرع لا أكفي، صارت أجهزة السيارات الآن، أجهزة الشوارع الواسعة، هذا بحسب الأحوال. نعم، لكن في الأزمان السابقة سبب تبرع كافية. نعم.
كتاب الفرائض. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن عينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.
الكتاب هنا كتاب الفرائض، هذا الكتاب من وضع الإمام مسلم، كتاب الفرائض، كتاب الهبات، كتاب الحج. أما الأبواب باب كذا فلم يبين الإمام مسلم، وإنما باب الشرح الأبواب من النووي إن شاء الله، لكنه رتبها رحمه الله رضي عنه الإمام مسلم، رتبها ترتيب بديع جاهزة، وجدها مثلا النووي وغيره الأبواب على حديث مرتبة، استنبط ما عليه إلا أن استنبط باب مناسب للحديث. فلذلك تجد التبويبات في الشرح أصلا، والكتاب في المتن، الكتاب هذا من وضع الإمام مسلم كتاب الفرائض. ولهذا يغلط بعض الناس يقول باب كذا وهو يقرأ في صحيح مسلم، ما تقول باب كذا، لأن هذا ليس من وضع الإمام مسلم، إنما الكتاب لا. كتاب الفرائض هو من وضع الإمام مسلم. أما الأبواب التفصيلية باب كذا باب مكذا هذه لم يضعها مسلم، لكنه رتب الأحاديث ترتيب بديع بحيث أن الشراح وجدوا الأحاديث مرتبة فاستنبطوا لها أبواب مناسبة. والفرائض جمع فريضة، يقال عالم وعصر مشتق من الفرض، والفرض يطلق على معاني من الحز والتقدير، وأما شرعا فتطلق على المواريث. والفريضة أو الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، هذا الفرض في الشرع اللغة، مطلق على الحز والتقدير، لأن السهمان الورثة مقدرة، لهذا ليس مطلق على التقدير. فالفرض شرعا نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. والفرائض تطلع على الواجبات، ولكن الصلح على فاقها على أحكام المواريث سمى فرائض. حديث أسامة هنا لا يرث المسلم الكافر ولا المسلم الكافر نص في منع التوارث بين المسلمين والكفار من الجانبين، نص في أن منع التوارث بين الكفار والمسلمين من الجانبين، فالمسلمون لا يرثون الكفار والكفار لا يرثون المسلمين، نص هذا نص صريح. أما أحد الجانبين وهو يرث الكافر المسلم فهذا مجمع عليه، أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما يرث المسلم الكافر ففيه خلاف، جمهور العلماء على أن الكافر على أن المسلم يرث الكافر، وقال آخر من العلم أن المسلم يرث الكافر، واستدلوا بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، قال المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، ولعل القائلين بذلك يبلغهم هذا الحديث، لأن الحديث نص تماما لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مطلقا. قال بعضهم أنه يرث المسلم الكافر بالولاء، إذا كان له عبد اعتقه وكان كافر فإنه يرث بالولاء كابل، الصواب منع التوارث كما دل عليه الحديث، ما دل عليه الحديث أنه لا توارث بين المسلمين والكفار من الجانبين، نعم. الأصل ما يختم عليه إلا إذا حكم الشارع، حكم القاضي بردته وقتله فامتنع التغاضي، لأن كسرا في خلاف متأخرون يرون أنه لا يكفر كفارة الخدمة بالله، إذا ومدى في خلاف فحكم الحاكم يرفع الخلاف، القاضي إذا اختار أحد القولين حكم عليه بالردة يقتل ولا يكون تغاضي، وإذا اختار القول الثاني فإنه وقتل حدا فإنه يكون توارث، أما إذا مسكت عنه فالأصل التوارث، هذا الأصل لا بد يحكم الحاكم بردته ثم يقطع التوارث. نعم 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 نعم. لا يرث المسلم الكافر، وآخر من العلم فالجمهور قالوا يرث. نعم.
حدثنا عبد الله على بن حماد وهو النرسي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. حدثنا أمية بن مسلم العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال إسحاق حدثنا وقال الآخر عن أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وحدثني محمد بن علاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن أبي أيوب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم.
نعم. وهذا حديث فيه أنه يبدأ بأهل الفرائض تقسم تركة على الفروض فما بقي فإنه كل العصر. قلوا لأولى رجل ذكر يعني أقرب، لأقرب رجل ذكر المراد بالأولى هو الأقرب، فالفرائض يبدأ بها أولا ثم البقي كل العصر. فإذا مات شخص عن بنت وأم وأخ فإن الأم لها السدس والبنت لها النص والباقي للأخ قليل أو كثير، وإذا كان بنت وأم وأخ وعم فإن الشركة تقسم على أول على أهل الفروض تأخذ مثل النص والأم السدس والباقي للأخ وليس العم شيء، لأن الأخ أولى من العم يعني أقرب. وإذا كان أخ شقيق وأخ لأب فإنه يقدم الأخ الشقيق لأنه أقرب، وإذا كان أخ لأب مات عن أخ لأب وابن أخ شقيق فإن الأخ إن المالك للأخ لأب لأنه أقرب من ابن الأخ الشقيق، وهكذا. نعم. هذا ما أقول من ألحق الفرائض بأهله فما بقي فلأولى رجل ذكر يقرأ ما بقي لكل العصر، والعصر له يقدم الأقرب في الأقرب، والعصر لهم جهات بنوة ثم أبوة ثم جدودة ثم أخوة ثم بنو أخوة ثم عمومه وبنوهم ثم ولاء، هذه جهاتهم كل جهة تقدم على الجهة تقدم على الجهة التي بعدها، والأخ الشقيق والعاصب إذا فرق هن يأخذ جميع المال، عصب بالنفس وعصب بالغير وعصب بالغير، فعصب بالنفس الذي يدري بدون واسطة بنفسه، العصب بالغير الأخوات الشقائق مع أخوتهن والأخوة الأب مع أخوتهم، والعصر مع الغير الخوات مع البنات، خوات الشفاء وهذا. العصر بالنفس، العصر بالنفس من أحكامه أنه يأخذ مع أبقى الفروض، إذا كان معه صاحب فرض يأخذ مع أبقى الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع أعمال، وإذا لم يبقى شيء من التركة فإنه يسقط، إلا ثلاثة لا يسقطون، لا يمكن يسقطون: الأب والابن والجد، هؤلاء لا يسقطون، لا يبقى لهم شيء، لأنهم يحسبون كثيرا من الورثة. نعم.
حدثنا عمرو بن محمد بن بكير ناقد قال حدثنا سفيان بن عينة عن محمد المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال. حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
هذا الحديث في فوائد من مشروعية زيارة المريض، ومشروعية الزيارة ماشيا إذا تيسر، مشروعية زيارة الأكابر والرؤساء لأصحابهم ومتبوعيهم، وفيه أن صب الماء على المريض يفيده وهو من العلاج، إلا إذا كان مرضه يضره الماء كأنواع من الحمى التي لا يفيدها الماء. وفيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده من البركة وليصب عليه من وضوءه، وهذا خاص به لا يقص عليه غيره كما قال النووي في التبرك بآثار الصالحين، هذا غلط، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لم يفعلوه مع غيره من الصحابة، ولأن التبرك بغيره وسيلة للشرك. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي في الأحكام، ولهذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز الميراث أو آية الكلالة. في تمسك لمن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، وفي أن العالم يتوقف عن في المسائل التي لا يعلم حكمها، فهذا رسول الله أشرف الخلق ما أزال توقف في قصة الرجل الذي جاء في الحج في العمر متضمخ بالطيب ولبس جبة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي حتى نزل عليه الوحي ثم أجابه، قال للسائل اغسل عنك أثر الخروق وانزع عنك الجبة واصنع في عورتك ما أنت صالح في الحج. كذلك ينبغي للعالم أن لا يجيب إلا بعلم، ولا أعلم نصف العلم، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله قال النبي وما أعلم من المتكلفين، وإن من العلم أن تقول لما لا أعلم لا أعلم، فقلت لا أعلم علم نصف العلم، لأن العلم نوعان نصفان، علم تعلمه هذا تجيب، والنصف الثاني لا تعلمه تقول لا أعلم لا أعلم، ولهذا صار نصف العلم. والعالم إذا ترك لا أدري أو لا أعلم أصيبت مقاتله. نعم. نعم صب الماء يفيد، هذا ذكر طبعا انه يفيد، ولهذا افاق جابر فالماء جاء في الحياة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض قال صبوا علي من سبع خرق ثم يفيق ثم يغمى عليه، فما يفيد المريض الا في بعض الانواع من المرض من انواع من الحمى، لا يفيد هذا الحمى التي صار فيها يسمى البرد او ما اشبه، هذا لا قد لا يفيده الماء. نعم.
أحسن الله إليك. حدثني محمد بن حاتم بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني السلمة يمشيان فوجداني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
فقلت في دل على أن المريض تنفذ وصيته وله أن يوصي ولو كان في مرض الموت إذا لم تبلغ الرفية الحقوق تنفذ تصرفاته ولو كان يوم عليه بعض الأحيان فإذا أفاق وعقل فله أن يوصي ولا يوصي في وقت الغيب ولكن في وقت الإفاقة. وهذا الحديث الأول في رواية سفيان بن عيينة قال نزلت آية الكلالة يستفتونك أولادك في الكلالة في آخر سورة النساء. وفي الرواية الثانية رواية ابن جريج قال فنزلت آية الميراث أوصيكم الله في أولادكم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح النار أن الاختلاف هذا بسبب الرواة وأن جابر لم يعين الآية لكن الذي عينها الرواة والصواب ما عينه ابن جريج وأن الذي نزلت هي آية الميراث. وإن كان جابر في ذلك الوقت كلالة ليس له ولد ولا والد لكن آية الميراث فيها كلالة وينسيه قول تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أخت لك ميراث الكلالة. وأما آية الكلالة التي في آخر سورة سيستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة هذه من آخر ما أنزل القرآن. وجابر كان مرضا في مكة قديم فليست نزلت فيها يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة لكنها نزلت بعد ذلك تفصيلا لآية الميراث. ولهذا كان الصواب أن رواية ابن جريج نزلت آية الميراث. أما آية الكلالة نزلت هذه من آخر ما نزل القرآن جابر مرض قديم في مكة والذي عين هذا إنما هو الرواة قال فنزلت الآية. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين فوجداني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث.
نعم. هذا بعد ذلك شفاه الله وعاش دهرا طويلا. نعم.
حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فنزلت آية الميراث. فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت.
هذا دل على أن العين آية الرواة والصواب الذي نزلت آية الميراث لا آية الكلالة. آية الكلالة نزلت الآخر تفصيلا لآية الميراث. من نزلت آية الميراث لأن مرض كان قديم بمكة وآية الكلالة نزلت بعد ذلك من آخر ما أزل من القرآن. نعم.
السلام عليكم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن.
وآية الصيف هي آخر آية آية الكلالة يستطونك قل الله أفتكم بالكلالة إن أمر هلك ليس له ولد وله وهي أشكلت الكلالة أشكلت على عمر مع جلالة قدره مع أنه واضح الحمد لله الكلالة من لا ولد له ولا والد ولهذا كان عمر رضي الله عنه أشكل عليه أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم الكلام حتى طعن في صدره وقال تلك آية الصيف وهي آخر آية يستطونك قل الله فيكم في الكلالة. وهذا من عجيب القرآن أن الله تعالى ما بين الكلالة الله قادر على أن يقول الكلالة من لا ولد له ولا والد ولكن الله سبحانه وضح ذلك لمن تدبر وتأمل واضح لأن الآية واضحة لمن تدبر لأن الله تعالى بين ميراث الإخوة ومن المعلوم أن الإخوة لا يرثون مع الأب مع وجود الأب أو مع وجود الأبناء فدل ذلك على أن كلام لا ولد له ولا هذا واضح يستثونك قول الله أوتيكم بكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا حرص بطرك ورث الإخوة لو كان هناك أب ما ورث الإخوة أو كان هناك ابن ما ورث الإخوة دل هذا على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد هو واضح لكن أشكلت على عمر وكان يكثر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حتى طعن في صدره وقالت فيك آية الصيف يعني واضح في الأخوة في دليل على أن العالم الكبير والإمام قد يخفى عليه شيء من العلم وإن كان عالما كبيرا كما خفي عليه في مسألة التيمم عند عدم الماء في قصة مع عمار في أسماء قصة مع عبد الله بن مسعود. نعم
أحسن الله عليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
نعم آخر ما نزلت فلا يمكن أن تكون نزلت في قصة جابر لأن جابر مرض في مكة قديم. نعم
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن آخر سورة أنزلت تامة سورة براءة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن البراء بمثله غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية أنزلت يستفتونك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي حاء وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته.
وهذا كان النبي في أول الأمر عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من لا عليه دين، ويقول صلوا على صاحبكم، تحذير للأحياء من تساهل بالديون. ثم بعد ذلك لما فتح الله عليه الفتوح كان يقضي الديون عليه السلام، قيل من مال المسلمين من مال المصالح أو من ماله الخاص. ولهذا اختلف العلماء في الولاة بعد هل لهم أن يقضوا الديون، فمن قال إنه قضى من مال نفسه قال لا يقضي الديون، ومن قال من مال المصالح قال يقضي الديون. وهذا هو الصواب، الصواب أن ولاة الأمور عليهم أن يقضوا الديون ويقوموا بكفالة الأيتام والأرامل والمحتاجين من بيت المال، إذا كان في بيت المال سعة، فعليهم أن يقضوا ديون الميت الذي ليس له وفاء، وأن يقوموا بكفالة أيضا الأيتام والأرامل والعجزة والمحتاجين والفقراء. كل هؤلاء بيت المال يكفلهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فعلي، ومن ترك عيالا فعلي وإلي كما اللفظ الآخر. فله من ترك ضياعا يعني أولاد ضائعين، فله من ترك كلا يعني ثقلا و الأولاد والعجزة، هذا سموه كل. ومنه قول خديجة في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تحمل كل في وصفه، تتحمل الأثقال وتقوم بحوائج المحتاجين والمنقطعين من الأيتام والمرضى والعجزة. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل الحاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب حاء وحدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد هذا الحديث. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان.
هذا كثيرا ما يحلف بالقول الذي يفس بيده، يفس العيال بيد الله. إن على الأرض النافذ بمعنى ما، بمعنى ما، إن ما على الأرض. نعم. والذي نفس بيده، نعم. والذي نفس بيده.
والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان.
نعم. أقولها أنا أولى به من نفسه، كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته، من ترك دينا ضياعا فعلي، ترك دينا فإني أقضي دينه من بيت المال مصالح المسلمين، أو ضياعا بل أولادا ويعن عيالا وأولادا ليس لهم من يقوم بنفقتهم فإني أنفق عليهم من بيت المال وأتحمل ذلك، ومن ترك مالا فإن ورثته يرثونه لا آخذ منه شيئا. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل أيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني.
ضيعهم ضيعا يعني أولادا ضائعين ليس لهم من يقوم بكفايتهم. نعم. فإني أنفق عليهم بيت المال. نعم.
الله عنك. فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان.
يعني يقدم. قدم ورثتهم الذين يرثون ماله. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا.
نعم كلا يعني الشيء الثقيل. قال خديجة إنك تحمل كلب كالأولاد والأيتام والفقراء وغيرهم. نعم والضائعين والنساء الأرامل والمطلقات. نعم لأن الكلب اللي يتحمل عليه الصلاة والسلام ويتحمل بيت المال ولا في الأمم بعده ينفقون عليه الأيتام والمحتاجين والأولاد الضائعين والمطلقات والأرامل وأصحاب الديون وغيرهم. نعم
عفى الله عنك. وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر ومن ترك كلا وليته
توليت أمره. نعم توليت أمره وأنفقت عليه. نعم
عفى الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبات.
نعم شيء. نعم احتمال. نعم نعم في نعم كان في أول الهجرة في مكة. هذه قصة سعد قال المالك. نعم في أول الهجرة. نعم 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 يسار أفضل يسار أفضل من عفا الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم صح.